بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 295. قال المصنف: إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما يومي إليه برأسه إن أمكن. إذا كان هذا المصلي وظيفته هو أن يصلي قائما لأن هو قادر على القيام، ولكن إذا بقى واقف قائما ما يتمكن من الركوع عن قيام، كما لو كان عند ظرف مرضي أو عجز ما يمكنه من أنه يركع وهو قائم، وهو وظيفته الصلاة قائم لأن هو قادر على القيام والمطلوب من عنده أن يقوم لأجل الصلاة، ولكن إذا بقى واقف قائم ما يتمكن من الركوع عن قيام، ما يقدر يركع عن قيام، هنا شنو وظيفته؟ قال المصنف: يومي إليه برأسه إن أمكن، يعني تنتقل وظيفته إلى الإيماء إلى الركوع وهو قائم، يعني يبقى واقف ويصلي عن قيام، من يوصل للركوع ما يركع لأنه المفروض ما يتمكن هو من الركوع عن قيام، فيومي للركوع يعني أشر برأسه، فيخفض رأسه إشارة إلى الركوع ويرفع رأسه إشارة إلى القيام عن الركوع ورفع الرأس منه، لا أن يجلس، لا أن يجلس، لا يعني لا أن يركع جالسا مع الانحناء، يعني مو بمعنى أنه لأنه ما يتمكن من الركوع عن قيام تنتقل وظيفته إلى أنه يجلس ويركع عن جلوس، لا، ما دام هو قادر على القيام إذن وظيفته الصلاة قائما، لكن هو بما أنه غير متمكن من الركوع عن قيام، يعني إذا بقى واقف وقائم ما يقدر يركع، نقول لما توصل للركوع وتعجز عن الركوع عن قيام تنتقل وظيفتك لمن؟ إلى الركوع عن طريق الإيماء، يعني بحركة الرأس، لا أن يركع جالسا مع الانحناء كما نراه عند بعض الناس، مثلا هو عاجز على أن يركع وهو قائم، يروح يتحول إلى أن يركع وهو جالس على الكرسي، هذا غير صحيح. إن قل ما تنتقل وظيفتك للجلوس، مو تجلس وأنت جالس على الكرسي وتركع، مو تركع وأنت جالس، هذا مو صحيح، إنما تبقى قائم وتنتقل وظيفتك إلى الإيماء وهو حركة الرأس إن أمكنه. وإلا يعني إذا ما تمكن من حركة رأسه، كما مثلا إذا هو كان مريض بمرض الفقرات اللي موجودة في الرقبة تمنعه من أن يستطيع أن يحرك رأسه، فهنا شيء ماذا يفعل؟ قال: وإلا يعني إذا لم يتمكن من حركة رأسه فيومي بعينه، يعني ينتقل إلى حركة الحركة والإشارة بالعينين، فيغمض العينين إشارة إلى الركوع، ويفتح العينين إشارة إلى رفع الرأس من الركوع. قال: وإلا يعني وإن لم يمكن برأسه فيومي بعينيه تغميضا له، يعني إذا يغمضهن تغميضا له يعني تغميضا للركوع، إذا غمضهن إشارة إلى أنه ركع، وفتحا للرفع منه، يعني يفتح العينين إشارة لرفع الرأس من الركوع، هذه وظيفته. طبعا هذا الانتقال انتقال طولي، يعني ما يحق له مباشرة ينتقل إلى الإيماء بحركة العينين، إنما إذا عجز عن حركة الرأس يلا ينتقل إلى حركة العينين. لو فرضنا أنه هذا الشخص كان مريض إلى درجة حتى حركة العينين ما يستطيع تحريكها، شنو وظيفته؟ المصنف رأيه أنه إذا لم يتمكن حتى من تغميض العينين وفتحهما ينوي الركوع في قلبه ويأشر بإيده إشارة إلى الانخفاض، ويأشر بإيده إلى الأعلى إشارة إلى رفع الرأس من الركوع، ويأتي بالذكر الواجب اللي هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله 3 مرات، هاي إذا كان عنده عجز حتى عن تغميض العينين تنتقل وظيفته أنه ينوي الركوع في قلبه ويأشر بإيده انخفاضا إشارة إلى الركوع ويأشر بيده ارتفاعا إشارة إلى رفع الرأس من الركوع، ويأتي أثناء الإشارة بالذكر الواجب. نعم. مسألة 296. قال المصنف: إذا شك في القيام قبل الركوع، فإن كان شكه في حال كونه منحنيا بمقدار الركوع لم يعتني به ومضى في صلاته. إذا حصل شك عند المصلي في القيام قبل الركوع، يعني في القيام المتصل بالركوع، هذا قلنا عنه القيام الذي منه يقع الانحناء إلى الركوع أو الهوي إليه، اللي إحنا قلنا عبرنا عنه بالقيام المتصل بالركوع وقلنا هو قيام ركني، شك المصلي أنه هل أنا أتيت بالقيام المتصل بالركوع أو لم أأتي به؟ المصنف قال: إذا كان شكه في حال كونه منحنيا، يعني إذا حصل شك أنه هل ركع عن قيام أو لم يركع عن قيام. شنو يعني لم يركع عن قيام؟ يعني ركع عن انحناء، وإحنا سابقا بينا قلنا يعني كيف يركع عن انحناء، قلنا كما لو كان جالس وعند القيام ركع منحني من دون انتصاب، أو قلنا هو كان تكليف القراءة جالسا بسبب التعذر أو الاضطرار أو المرض، لكن اتجددت له القدرة على القيام، فالمطلوب من عند الآن أن يقوم بعد القراءة لأجل شنو؟ الانتصاب، ثم بعده يركع، فهذا نسمي قيام متصل بالركوع، يكون يقف ينتصب ثم يركع. لكن شك أنه لعله هو من قام لأجل أن يقف انتصابا قبل الركوع ركع وهو منحني من دون أن يقف منتصبا، فشك هل إنه ركع عن قيام أو ركع عن انحناء، فهنا شنو حكمه؟ المصنف قال: إذا كان شك في حال كونه منحني بمقدار الركوع، يعني الشك ما حصل عنده إلا في حالة إنه كونه منحني الظهر بمقدار يصل فيه إلى الركوع. متى يكون منحنيا بمقدار الركوع؟ يعني بالمقدار التي تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبة، إذا كان واصل لهذا المقدار من الانحناء بحيث أطراف أصابعه واصلة المن إلى الركبة، بحيث لو أراد وضع يديه على الركبتين لاستطاع، إذا كان بهذا المقدار واصل لا يعتني به، يعني لا يعتني بالشك ويمضي في صلاته. لماذا؟ لأنه بعد يبني على أنه قد أتى بمن بالقيام المتصل بالركوع، لأن تجاوز محل التدارك، فيبني على صحة صلاته بسبب دخوله في الانحناء اللي هو بمقدار شنو؟ مقدمة لجزء الركوع. إذا وصل لهذا المقدار من الانحناء اللي هو مقدمة لجزء الركوع، بحيث الركوع بعد وقع عنه فتجري قاعدة التجاوز، وبعد ما يستطيع تدارك القيام المتصل بالركوع ويبني على أنه قد أتى به بسبب قاعدة التجاوز، فيمضي ويبني أن صلاته ماذا؟ صحيحة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وإن كان قبل ذلك، يعني إذا كان شكه قبل الانحناء بمقدار الركوع، يعني قبل أن تصل يديه أطراف أصابعه إلى الركبة، بعد ما واصل، هو صحيح منحني بس ما واصل للمقدار اللي تصل فيه أطراف الأصابع إلى الركبتين، يعني ما واصل المقدار الركوع اللازم، قبله انحنى قليل ثم حصل عنده شك إنه هل أنا قمت القيام المتصل قبل الركوع أم لم أقم، يعني هل ركعت عن قيام لو ركعت عن انحناء، فحينئذ ما دام هو بعد ما داخل بمقدمة الركوع، يعني ما داخل بالانحناء اللي يوصل به إلى مقدار الركوع، فبعد المحل التدارك لا زال موجود، فحينئذ ماذا يفعل؟ قال المصلف: وإن كان قبل ذلك، يعني قبل الانحناء بمقدار الركوع، لزمه الانتصاب ثم الركوع، يعني يلزم عليه أن يقف منتصبا، يعني يقف عن قيام ويكون عن قيام تام، ومن بعد ذلك هو هذا معنى الانتصاب، الانتصاب يعني أن يقف قائما ثم بعد ذلك يوقع الركوع، بحيث يقع عنده القيام قبل الركوع، أي القيام المتصل بالركوع، والوجه في ذلك لأنه محل التدارك لا زال موجود. فبما أنه محل التدارك لا زال موجود وهو بعد ما داخل بالانحناء اللي يكون مقدمة للركوع، فلهذا لابد أن يتدارك القيام وينتصب ثم يركع. المطلوب من عند الإتيان بالوظيفة المطلوبة منه شرعا، وهو أنه يقوم بقيام متصل قبل الركوع، وهنا لا تجري قاعدة التجاوز، لأنه المفروض هو بعد ما داخل بمقدمة الجزء، وما داخل بالجزء نفسه اللي هو الركوع، لا داخل بالانحناء اللي يوصل بأطراف الأصابع إلى الركبة، ولا داخل بالانحناء اللي يصل ما قبل الركوع، فبالتالي ما تجري قاعدة التجاوز، لأنه قاعدة التجاوز شك في الوجود والعدم بعد الدخول في شيء آخر، والمفروض هو صحيح بعد منحني، بس ما واصل للانحناء اللي هو جزء من الركوع، يكون مقدمة للركوع، فبالتالي ما تجري قاعدة التجاوز وباقي محل التدارك، فيلزم عليه الإتيان بالقيام منتصبا وهو المطلوب منه شرعا، ثم يوقع الركوع بعده. إذن الخلاصة، إذا شخص شك في القيام المتصل بالركوع فعندنا فرضين إليه: تارة يكون شك في حال كونه منحني بمقدار الركوع، فنقول تجاوزت محل التدارك فتبني على الصحة وتمضي لقاعدة التجاوز لأن انت دخلت بالانحناء اللي هو مقدمة لجزء الركوع، وإذا كان قبل الانحناء بمقدار الركوع يستطيع يدارك الجزء المشكوك فعليه الانتصاب ثم الركوع. نعم. الثالث من واجبات الركوع وهو الذكر، بمعنى أنه المصلي عندما يركع ما هو المطلوب من عنده من القراءة في حال الركوع؟ المطلوب من المصلي هو الذكر، الذكر بمعنى من تسبيح يعني سبحان الله مثلا، أو تحميد مثل يقول الحمد لله، أو تكبير مثل يقول الله أكبر، أو تهليل مثل يقول لا إله إلا الله. كل هذا الذكر بأنواعه مقبول في الركوع، يعني أي نوع من أنواع الذكر يأتي به المصلي مقبول ويكون مجزي للذكر، لكن من باب الاحتياط الأولوي هو اختيار التسبيح لأن ورد ذكره في الروايات والأخبار، والأحوط الأولى التسبيح، ويجزي فيه يعني أقل شيء يجزي في مقدار التسبيح قولك سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا أقل شيء من التسبيح مجزي ويكفي مرة واحدة، وهذا يسموه بالتسبيح الأكبر. وإذا ردت تختار التسبيح الأصغر اللي هو قولك سبحان الله، المصنف عنده يكفي فيه مقدار 3 مرات، يعني 3 مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بمقدار الذكر الأكبر اللي هو سبحان ربي العظيم وبحمده. التسبيح الصغرى مثل سبحان الله يجب أن تكون بمقدار الذكر الأكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، فلهذا لابد أن تكون 3 مرات يقول سبحان الله 3 مرات. ولو اختار غير التسبيح، يعني احنا قلنا الذكر مطلقا يكفي بالركوع، غير التسبيح مثل منه يعني التحميد أو التكبير أو التهليل، فكذلك الأحوط وجوبا أن يكون بقدر 3 الصغريات من التسبيح، يعني إذا اختار التحميد يكون نفس الكلام، يكون بقدر 3 الصغريات من التسبيح، يعني مثل ما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 3 مرات. وكذلك لو اختار التكبير يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا لو اختار التهليل يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذن يكون بمن بمقدار 3 مرات. نعم، يجوز أيضا يجمع بين 3 الصغريات مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله والتسبيح الأكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، إذا يريد يجمع بينات هل هو جائز له؟ نعم، لا مانع من ذلك، بل يجوز لحتى يزيد عن الذكر ويذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو مستحب له. يبقى هذا الكلام بالنسبة لمن؟ للشخص المختار، يعني الشخص اللي ما عنده ظرف الضرورة أو المرض والمتمكن وما عنده ظرف يمنعه من الاتيان بالذكر، هاي وظيفته. أما الشخص المريض أو المضطر لضرورة مثل ضيق الوقت أو سائر موارد الضرورة، هل له أن يقتصر على أقل من هذا؟ نعم، في موارد الضرورة كالمريض وضيق الوقت وسائر موارد الضرورات العرفية مثل الخوف وغيرها، يستطيع أن يقتصر في ذكر الركوع على سبحان الله مرة واحدة، بس يقول سبحان الله مرة واحدة تكفي، حتى الثلاث تسقط عنه. هذا في موارد الضرورة كضيق الوقت والمرض أو الخوف وغيرها. يبقى عندنا أيضا سؤال بالنسبة للمصلي اللي في قراءة الذكر، شنو المطلوب من عنده؟ الجهر في القراءة أم الإخفاء حال الذكر؟ يعني هذا الذكر مال الركوع يقرأه جهرا لو إخفاء؟ الجواب، المصنف رأيه أنه المصلي مخير، يريد يقرأ جهرا أو يريد يقرأ إخفاء في الصلوات الجهرية والصلوات الإخفاتية، هو مخير. الآن عندنا أيضا سؤال آخر، هل هناك أمور مشترطة في هذا الذكر؟ نعم، يشترط في الذكر أولا العربية، لابد أن يأتيه باللغة العربية الصحيحة ويؤدي الحروف من مخارجها، ولا تحصل عنده مخالفة في الحركات الإعرابية أو البنائية، يعني ما يصير يرفع أو يكسر أو ينصب على خلاف القراءة، بل لابد أن تكون قراءته قراءة موافقة للغة العربية، ومطلوب من عنده أن لا يخالف لا بالحركات الإعرابية أو البنائية. هاي أولا. اثنين، يشترط أيضا في الذكر الموالاة، يعني شنو؟ عدم وجود فاصل زمني طويل بين كلمة وكلمة، يعني مثلا مو يقول سبحان ويسكت مثلا ثلاث دقائق، يلا يقول سبحان الله، بعدين يقول ول مثلا يقول سبحان ربي ويسكت خمس دقائق ويرجع، هذا ما يصح. لابد أن تكون هناك موالاة وعدم وجود فاصل زمني طويل بين نفس كلمات الذكر. طبعا المطلوب به هو الأداء العرفي، يعني بحيث العرف الناس من ينظر إليك يقول أنت جاي تقرأ الذكر، هذا المطلوب كافي. فإذا حصل مثلا فاصل زمني بمقدار ثانية أو أقل من ثانية، إذا كان مقبول عند العرف لا مانع منه. نعم، إذا كان الفاصل بحيث ما يصدق عليك أنك جاي تقرأ الذكر بصورة متوالية، هذا يضر. مثل ما ذكرنا، يقول كلمة مثلا سبحان ربي ويسكت لخمس دقائق بعدين يقول العظيم وبحمده، هذا فاصل زمني يخل بمن للقراءة. نعم. مسألة 297، يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب. من الأمور المشترطة في الركوع أنه لابد للمصلي أن يمكث حال الركوع، والمكوث هنا بمعنى البقاء، يعني يبقى فترة أثناء ما ينحني بمقدار اللي يصل به الأصابع إلى الركبتين، لازم يمكث. يعني شنو يمكث؟ يعني يبقى فترة من الانحناء إلى في حال الركوع بمقدار يؤدي به الذكر الواجب. يعني السؤال، هذا المكوث ماله والبقاء إيش قد مقداره؟ ثانية، ثانيتين، دقيقة؟ نقول المقدار ماله هو بمقدار أداء الذكر الواجب، يعني هذا المكث والبقاء يكون مقدمة للإتيان بالذكر بمقدار تؤدي به الذكر الواجب. أما الذكر الأكبر سبحان ربي العظيم وبحمده، أو بمقدار الذكر الأصغر مثل سبحان الله ثلاث مرات، بهذا المقدار كون تمكث وتبقى إلى أن تؤدي مقدار الذكر الواجب. هذا شرط معتبر لابد أن المصلي يلتزم به، مو مثلا ينحني وتصل أصابعه إلى مقدار الركبتين وأثناء رفع الرأس يقرأ الذكر، هذا ما يصح. للأسف أكو بعض الناس يصلي بصورة سريعة بحيث بس ينحني يرفع رأسه والذكر يقول إيش وقت أثناء رفع الرأس، هذا غير صحيح. صلاته تعتبر شنو؟ إذا كان متعمد أو جاهل مقصر في عدم مراعاة المكث والبقاء في الركوع فصلاته باطلة. نعم، لو كان جاهل قاصر، يعني غير متعمد وغير مقصر في التعلم، هذا معذور إذا كان جاهل قاصر، لكن إذا تعمد فعل هكذا أو كان مقصر في التعلم وكان ما يمكث حال الركوع، يعني ما يبقى، مجرد ما ينحني، بمجرد ما أطراف الأصابع تصل إلى ركبتين يرفع رأسه. والذكر متى يقرأه؟ يقرأه أثناء رفع الرأس، نقول هاي صلاة باطلة. لابد يمكث ويبقى في حال الركوع بمقدار يؤدي به الذكر الواجب. نعم، لو شخص ترك المكث في حال الركوع سهوا، يعني ما بقى إلى حد بمقدار يؤدي به الذكر الواجب، مثل بعض الناس يصير عندها حالة سهو ونسيان، يعني بمجرد ما انحنى ووصلت أصابعه إلى مقدار الركبتين سهوا يرفع رأسه، حتى مرات الذكر ما يقرأ، ينسى أو يقرأ أثناء رفع الرأس. إذا حصل عند ترك المكث في حال الركوع سهوا من دون تعمد، بحيث ما يبقى بحد مقدار أداء الذكر الواجب، بل يرفع رأسه بمجرد ما يوصل إلى الركبتين وبعد ذلك يرفع رأسه، المصنف رأيه الظاهر صح صلاته، لأنه ما دام ساهي وناسي وما متعمد في ترك المكث والبقاء في حال الركوع فهو معذور، فصلاته صحيحة. نعم، عند الأحوط استحبابا إعادة الصلاة، إذا أراد هو يحتاط من باب الاحتياط الاستحبابي يحق له يقطع الصلاة ومن بعد ذلك يؤدي الصلاة من جديد حتى يراعي فيها حالة المكث والبقاء حال الركوع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي، يعني من الأمور المشترطة والمعتبرة في الركوع أيضا استقرار بدن المصلي، يعني كون بدنه ثابت لا يتحرك ولا يتمايل إلى أحد الجانبين، أو لا يؤدي الذكر في حال الركوع وهو في حالة المشي، لأنه نشترط إحنا الطمأنينة في حالة أداء الركوع وأداء الذكر فيه، لابد يكون جسمه مستقر مطمئن ثابت لا يتحرك ولا يتمايل عن الجانبين ولا يكون في حالة المشي، وإلا إذا كان ما متوفر به الاستقرار والطمأنينة لا يصح منه الركوع ولا الذكر أثناء الركوع، لابد أن يكون مستقر. طبعا هذا الاستقرار في بدن المصلي يبقى موفرة إلى أن يتم الذكر وإلى حين رفع الرأس من الركوع، يعني الريدة يبقى ما يتحرك وثابت وما يتمايل بمقدار يؤدي الذكر الواجب من الركوع، وبعد ما ينتهي يرفع رأسه بحيث إلى حين رفع رأسه من الركوع هو يكون يبقى شنو مستقر، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه، يعني ما يجوز المصلي يترك الاستقرار ويخل بي عمدا وهو قادر على الاتيان به مع القدرة عليه، يعني هو متمكن وقادر على أن يأتي بالاستقرار والثبات وهو يترك متعمدا، يعني أثناء ما يركع يتمايل من جانب إلى جانب أو يمشي ويركع، هذا ما يصح، لابد أن يثبت ويصير عنده طمأنينة واستقرار وعدم حركة ما دام هو قادر على الاتيان بالركوع في حالة الاستقرار قبل أن يرفع الرأس منه، قبل أن يرفع الرأس من الركوع. نعم، إذا كان هو غير قادر بسبب مرض أو مثلا يحصل عنده، أكو بعض الناس يصير عندهم مرض مثلا جسمه يرعش أو جسمه مثلا ما يثبت، هذول اللي عندهم بعض هاي الأمراض هذا طبعا غير قادر على أن يأتي بالاستقرار أثناء الركوع، هذا شنو حكمه؟ في حالة عدم القدرة تسقط الطمأنينة عنه ويجوز له يركع ولو كان في حالة الحركة لأن معذور، وما دام هو معذور وغير قادر يسقط عنه الطمأنينة والاستقرار. كلامنا وين؟ بالشخص المتمكن القادر، إذا هو قادر على الإتيان بالاستقرار وعدم الحركة والطمأنينة يجب أن يبقى بدنه مستقرا إلى أن قبل أن يرفع الرأس من الركوع، هاي في حالة، هذا طبعا شو وقت؟ في حالة الاشتغال بالذكر الواجب، يعني بما أنه راكع وجاي يشتغل ويقرأ الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، هاي الفترة كلها كون هو يوفر شنو؟ الثبات والطمأنينة والاستقرار. يبقى السؤال، إذا المصلي قبل ما يؤدي الذكر، يعني هو ركع بمقدار الانحناء ووصلت أصابعه إلى أطراف أطراف أصابعه وصلت إلى الركبتين، بس بعد ما قال الذكر. هذا هم الآن أثناء الركوع قبل الذكر هم لازم يوفر الاستقرار والطمأنينة، هاي أولا. اثنين، إذا هو أدى الذكر الواجب قال سبحان ربي العظيم وبحمده، بس يريد يسوي بعض الأذكار المستحبة، يريد مثلا يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يريد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هاي الأذكار المندوبة المستحبة هم لابد من توفر فيها الاستقرار والثبات وعدم الحركة. الجواب بالنسبة للاشتغال بالذكر الواجب، هاي فتوى لابد يوفر بها الاستقرار والطمأنينة وعدم الحركة. أما الاشتغال بعدم الاشتغال بالذكر الواجب، فالمصنف عنده لابد من توفير الاستقرار لكن على نحو الاحتياط اللزومي، كون هم يوفره سواء كان قبل ما يقرأ الذكر أو قرأ الذكر الواجب وريد يقرأ الذكر المندوب، نقول له أبقى مستقر، لكن بقائك في حالة عدم الاشتغال بالذكر الواجب وتحقيقك للاستقرار والطمأنينة وعدم الحركة مطلوب منك، أيضا مطلوب كون توفره بس على نحو الاحتياط اللزومي. لهذا قال المصنف فلا يجوز الإخلال به، يعني بالاستقرار عمدا قصد المصنف، مع القدرة عليه مع التمكن منه وهو قادر عليه، قبل رفع الرأس منه، هاي قبل رفع الرأس من الركوع، يعني قصده في حالة الاشتغال بالذكر الواجب، هاي فتوى. وبعدين الآن راح نسأل شنو حكم عدم الاشتغال بالذكر الواجب سواء كان قبل الذكر أو في حالة قراءة الذكر المستحب، هم نوفر استقرار؟ المصنف قال نعم هم توفر استقرار، ولو في حالة عدم الاشتغال بالذكر الواجب، يعني ولو كنت أنت راكع بس بعدك ما قارئ الذكر، نقول لك هم وفر استقرار، أو ركعت وقرأت الذكر الواجب والآن تريد تقرأ الذكر المستحب، هاي يسموها حالة عدم الاشتغال بالذكر الواجب، هم لازم أوفر استقرار؟ نعم، المصنف يقول نعم لازم توفر الاستقرار على الأحوط لزوما. طبعا الشخص اللي يخل بالاستقرار اللي هو معتبر في نفس الركوع متعمدا تبطل صلاته، وكذلك لو كان جاهلا مقصرا أيضا تبطل صلاته. نعم إذا كان جاهل قاصر ما يعرف أو ما متعلم أو ما حد معلمه إنه لابد يستقر وما يتحرك أثناء الركوع ماله، هذا معذور إذا قاصر. أما إذا مقصر ترى غير معذور، لأن توفير الاستقرار شرط واجب في حال الركوع لابد أن يوفر المصلي، إذا أخل بمتعمد أو مقصر صلاته غير صحيحة. وكذلك ما يجوز للمصلي أن يشرع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، يعني أكو بعض المصلين هو ينحني يقرأ بعده هو حتى ما واصل للركبتين، هذول اللي يصلون بصورة سريعة، يعني بمجرد ما ينحني بعد ما واصل لحد الركوع وأثناء الانحناء يقرأ سبحان ربي العظيم وبحمده، يوصل المقدار الركوع وتوصل أصابع للركبتين ما نشوفه إلا رافع راسه من الركوع. طبعا هذا شنو ما موفر الاستقرار، لأن جاي يؤدي الذكر في حالة الحركة، وإحنا عندنا الثبات وعدم الحركة والطمأنينة شرط معتبر في الركوع، فلهذا ما يجوز له يشرع في الذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع، لأن هذا ما راح يوفر عند شنو الاستقرار المطلوب من عده أثناء الركوع. يعني الآن عندنا مطلب المصنف راح يذكره بعد ما بين شرطية واعتبار المكث والبقاء في حال الركوع وشرطية واعتبار الاستقرار لبدن المصلي أثناء الركوع. الآن عنده مطلب وهو إذا شخص نسي الذكر، يعني ركع بس ما قال سبحان ربي العظيم وبحمده نسيانا، أو نسي الاستقرار، يعني هو ركع وأدى الذكر بس في حالة من النسيان بقى يتحرك، هاي أكو بعض الناس يعني هو عادته هو يتحرك فبقى يتمايل يمينا يسارا، هذا طبعا بس من أدى عدم الاستقرار من ما وفر بالركوع ما وفر متعمدا، إذا متعمدا قلنا تبطل صلاته، لا ترك نسيانا، هذا شنو حكمه؟ قال المصنف وإذا نسي الذكر، يعني ركع بس ما قال سبحان ربي العظيم وبحمده، مباشرة سهوا رفع رأسه، أو مثلا ركع وقال سبحان ربي العظيم وبحمده بس بقى يتحرك ويتمايل من اليمين إلى اليسار، وهو نعم حتى رفع رأسه، يعني ركع ونسى الذكر أو ركع ونسى الاستقرار إلى أن رفع رأسه وانتهى من الركوع. هنا شنو حكمه؟ المصنف قال صحت صلاته ولا شيء عليه، لأنه هو بمجرد ما رفع رأسه من الركوع بعد تجاوز محل التدارك، بعد ما نقدر نقل الدارك، لأنه بعد رفع رأسه ووقف منتصبا وصار عنده قيام بعد الركوع، بما أنه تجاوز محل التدارك انقل صلاتك صحيحة ولا شيء عليه، لأنه المفروض هو شنسى، نسى جزء واجب، الذكر جزء واجب، يعني نسى أن يأتي بجزئية الذكر، وكذلك نسى أن يأتي بجزئية الاستقرار وهو الطمأنينة والاستقرار وعدم الحركة، وهذا واجب مو ركن، وبما أنه أخل بالواجب عن طريق النسيان فهو معذور، فنقل له أمضي وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن بعد تجاوزت محل التدارك. ما نقدر نقل له ارجع اركع مرة ثانية وجيب الذكر أثناء الركوع، لأن راح يصير عنده زيادة ركن، من راح يرجع يركع مرة ثانية، يعني هذا معناته أنه ركع مرتين. كذلك ما يصير نقل له ارجع اركع ووفر استقرار ولا تتحرك وأدي بي الذكر، هم راح نفس الشيء يكون عنده ركوع ثاني، وإذا زاد الركوع ولو سهوا هذا شنو معناته تبطل صلاته. فلهذا نقول له أنت بعد تجاوزت محل التدارك أمضي وصلاتك شنو صحيحة ولا شيء عليك، لأن ما خليت إلا بجزء واجب نسيانا والناس معذور ولا شيء عليك. وإذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع، يعني هو ركع ولكن بقى يتحرك ما مستقر بسبب النسيان، وأثناء عدم استقراره أدى الذكر قال سبحانه ربي العظيم وبحمده، بس بعده في حال الركوع بعد ما رافع رأسه وتذكر قال أنا جاي أتحرك وجاي أقرأ الذكر ولا بد أوفر الاستقرار، اتذكر أنه ما جاي يستقر، طبعا هل المطلوب من عنده أن يعيد الذكر مع الاستقرار؟ لو يكفي الذكر اللي أداه في حالة عدم الاستقرار بسبب النسيان، المصنف قال ما دام هو ناسي يكفي ما أداه من الذكر في حالة عدم الاستقرار وفي حالة الركوع يكفي، فإذا رفع رأسه مباشرة صلاته صحيحة، لكن من باب الاحتياط الأولوي يعيد الذكر مع الاستقرار، من باب الاحتياط الأولوي يرجع يقرأ الذكر مرة ثانية ويوفر حالة الاستقرار وعدم شنو الحركة. لهذا قال وإذا تذكر عدم الاستقرار، طبعا شو وقت تذكر؟ بعد نسيانه، هو كان ناسي الاستقرار وأدى الذكر قال سبحان ربي العظيم وبحمده، هو في حالة حركة وهو في حال الركوع، يعني يريد المصنف يقول هو ترى بعد ما رافع رأسه من الركوع بعد أداء الذكر اتذكر بعد ما رافع رأسه من الركوع، هنا شنو حكمه؟ الذكر اللي أداه بحالة عدم الاستقرار صحيح؟ الجواب نعم، ما دام هو ناسي إذن هو معذور وما أداه يكفي، لكن مع ذلك أعاد الذكر على الأحوط الأولى، يعني من باب الاحتياط الأولوي يرجع يعيد الذكر مع شرط الاستقرار، يعني المفروض هو الذكر اللي أداه سابقا في حالة عدم الاستقرار نسيانا، إذا راد يحتاط من باب الاحتياط الأولوي يرجع يقرأ الذكر وبعد توفر الاستقرار فيه. نعم. الرابع من الشروط الواجبة أيضا والمعتبرة في الركوع هو القيام بعد الركوع، يعني المصلي بعد أن ينهي الركوع بأداء الذكر لابد أن يرفع رأسه من الركوع، من يرفع رأسه من الركوع لابد أن يقف على في حالة القيام منتصبا بعد الركوع، طبعا هذا قيام يسموه القيام بعد الركوع، هذا القيام بعد الركوع هو قيام واجب وليس بركن، بمعنى أنه لو المصلي تركه نسيانا فصلاته لا تبطل، نعم إذا ترك عامدا فصلاة تشبيهه باطلة، لأن ترك قيام واجب. وإحنا مر علينا كل شخص يتعمد بترك أي جزء واجب ولو بحرف واحد فصلاته باطلة. هذا القيام بعد الركوع اللي يقع بعد رفع الرأس من الركوع فيه شرطين معتبرات لابد المصلي يوفرهن. قال المصنف: القيام بعد الركوع، يعني بعد رفع الرأس من الركوع، ويعتبر فيه الانتصاب. الشرط الأول المعتبر في هذا القيام أن يكون قياما تام في حالة انتصاب، بأن المصلي بعد ما يرفع رأسه من الركوع يكون منتصب القامة، يعني مو يرفع رأسه وهو بصورة منحنية ومباشرة يهوي إلى السجود، هذا ما يكفي. الريد يقف منتصب، يعني يوقف يصلب عوده ويقف منتصبا، ثم بعد ذلك يهوي المن إلى الركوع، هذا لابد يوفره. للأسف بعض الناس اللي ذول يصلون بصورة سريعة يشوفه بس يرفع رأسه من الركوع مباشرة يهوي للسجود، حتى ما يقف ما يصلب عوده ولا يقف ظهره منتصب. طبعا هذا إذا كان متعمد أو جاهل مقصر صلاة باطلة، لابد يقف منتصبا يحقق الانتصاب التام في القيام بعد الركوع، لأن القيام بعد الركوع قيام واجب مو قيام مستحب حتى أنت ما تعتبره، لا، قيام واجب لابد من توفر به الانتصاب التام. هاي أولا. اثنين: وكذا الطمأنينة على الأحوط لزوما، يعني وكذا يعتبر في القيام بعد الركوع أن يوفرن الطمأنينة وهي الاستقرار وعدم الحركة، يعني من يقف يكون ينتصب واقفا من دون أن يتحرك أو يتمايل أو في حالة مشي، لا هذا غير صحيح. أريدك تكون ثابت مستقر لا تتحرك بعد عند القيام بعد الركوع، مستقر لا تتحرك، ثم بعد ذلك تهوي المن إلى السجود، هذا معناه أنه إذا قام بعد الركوع وهو في حالة مشي هذا غير صحيح. وكذلك إذا كان يتمايل من جانب إلى آخر هذا أيضا غير صحيح، لأن لابد أن يوفر الطمأنينة في القيام بعد الركوع. طبعا هذا القيام الطمأنينة مأخوذ على نحو الاحتياط اللزومي على رأي المصنف، وهي في حالة القدرة على توفر الطمأنينة في حالة القيام، يعني هو كون قادر متمكن يأتي بها فنطالب بها. أما إذا هو ما كان متمكن من الطمأنينة بسبب المرض، أكو بعض الناس يمرض لكن يرعش بدنه ويتمايل من جهة إلى أخرى بسبب المرض، هذا طبعا يسقط عنه اعتبار الطمأنينة، فإذا تركها في فرض عدم القدرة فهو معذور ويجوز له يقوم بعد الركوع من دون طمأنينة. نعم إذا الشخص ترك الطمأنينة والاستقرار في حالة القيام بعد الركوع متعمدا فصلاة تشبيهه باطلة، لأن الطمأنينة شرط واجب على نحو الاحتياط اللزومي. وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع، يعني شخص نسى القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع، يعني شنو خرج عن حد الركوع؟ يعني هو إلى السجود، شخص كمل الركوع ماله بس نسى يقوم بعد الركوع، إنما مباشرة خرج عن حد الركوع اللي هو وصول الأصابع إلى الركبتين وهو إلى السجود، من هو إلى السجود وصل للأرض، الآن شنو حكمه؟ واجب عليه يدارك ما واجب عليه يدارك؟ شنو حكمه؟ المصنف قال: إذا نسيه، يعني نسى القيام بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع، يعني خرج عن حالة وصول الأصابع إلى الركبتين وهو إلى السجود وصل للسجدة، لم يلزمه الرجوع، مو واجب عليه بعد يرجع مرة أخرى يقوم منتصبا ويوفر القيام بعد الركوع وثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن بعد هو ما دام دخل في الهوي إلى السجود هذا معناته أنه دخل في مقدمة جزء السجود، فبما أنه دخل في جزء مقدمة جزء السجود تجري قاعدة التجاوز، لأن احنا قلنا سابقا سماحة السيد مبناه أن قاعدة التجاوز تجري حتى في الدخول في مقدمة الجزء، وبما أنه هو خرج عن حد الركوع وهو إلى السجود، هذا هوي إلى السجود يعني معناته دخل بمقدمة الجزء، لأن الهوي إلى السجود مقدمة للجزء لجزء الركن السجود، فبما أنه مقدمة لجزء إذا نجري قاعدة التجاوز، فنقول له ما دام تجاوزت المحل فبعد مو واجب عليك ترجع، فتجري قاعدة التجاوز وصلاتك شبيهة صحيحة. لهذا قال وإذا نسيه أي نسي القيام حتى خرج عن حد الركوع، يعني خرج عن وصول الأصابع إلى الركبتين وهو إلى السجود، لم يلزمه الرجوع لأن تجاوز محل القيام بعد الركوع ونجري قاعدة التجاوز. نعم المصنف عنده احتياط استحبابي، قال وإن كان ذلك أحوط استحبابا ما لم يدخل في السجود. يقول وإن كان ذلك يعني وإن كان الرجوع إلى القيام وتوفير القيام بعد الركوع هو الأحوط استحبابا، حتى لو هو إلى السجود ما دام بعد ما داخل بالسجود يعني ما واضع الجبهة على التربة أو على التراب، ما دام بعد ما واضع الجبهة ما داخل بالسجدة، الأحوط استحبابا أن يرجع وينتصب ويوفر القيام بعد الركوع، ثم بعد ذلك يرجع وين يهوي إلى السجود. لكن هذا مأخوذ عليه من على نحو الاحتياط الاستحبابي. طبعا شو وقت يتحقق الدخول في السجدة؟ عند وضع الجبهة على التربة، إذا وضع جبهته بعد يعني دخل بالسجود بعد تجاوز محل التدارك، بعد حتى احتياط استحبابي ما موجود بحقه، بعد نقول له بعد ما يمكن أن ترجع إلى القيام لأن دخلت بعد بالركن، فبمجرد الدخول في السجدة ووضع الجبهة على السجود تجاوزت محل التدارك. لهذا المصنف قال ما لم يدخل في السجود يعني بعد ما ساجد، نقول له لحظة استحبابا إليك ترجع تقوم تنتصب وتوفر قيام بعد ركوع ثم تهوي إلى السجود، أما إذا دخل بالسجود بعد دخل بالركن فنقول له بعد فات محل التدارك، فبعد ما موجود عندك احتياط استحبابي في حقك. يبقى سؤال، ليش المصنف احتاط بهذا الاحتياط الاستحبابي مع أنه أفتى أنه لا يلزمه الرجوع وبتجاوز محل التدارك وتجري قاعدة التجاوز، بس مع ذلك رجع المصنف قال الأحوط استحبابا ترجع للقيام؟ وجه الاحتياط الاستحبابي لأن احنا ذكرنا سابقا أكو رأي عند فقهائنا أن قاعدة التجاوز لا تجري في الدخول في مقدمة الواجب، والآن المصلي دخل بمقدمة الواجب اللي هو الهوي إلى السجود، لكن السيد المصنف رأيه أنه قاعدة التجاوز قاعدة وسيعة تجري في الدخول بالجزء الواجب والركن، تجري في الدخول في الجزء المستحب مثل القنوت، تجري في الدخول في مقدمة الجزء، فلهذا هو وسع القاعدة فأجرى قاعدة التجاوز هنا. لكن هناك رأي لبعض فقهائنا الأعلام يرى أنه قاعدة التجاوز لا تجري في الدخول بمقدمة الواجب، يعني لو هو حتى لو هو إلى السجود الهوي إلى السجود بمقدمة واجب عندهم لا يجزي، فيوجبون عليه أنه يرجع يدارك القيام بعد الركوع، فلهذا المصنف احتاط لهذا الرأي احتياطا لهذا الرأي الذي قد يفهم من الدليل، فلهذا قال الأحوط استحبابا أن يرجع ما لم يدخل في السجود. نعم أما مسألة 298 فيأتي كلام عنها والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.